بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن أظهر الاحتمالات الثلاثة في توجيه إسناد الرافع إلى هذه الأمور في حديث الرافع، أظهر الاحتمالات الثلاثة هو القول بأن المقصود بالرافع برفع هذه الأشياء هو رفع هذه الأشياء عن عالم التشريع، يعني رفع الوجود التشريعي لهذه الأشياء لا الوجود الخارجي لها. ثم يذكر السيد الشيخ رضوان الله عليه أن هذه الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها تترتب عليها ثمرات عملية تؤثر في استنباط بعض الأحكام الشرعية. يقول بأنه فعلى الاحتمال الأول الذي كان يقول بأن المرفوع ليس هو هذه الأشياء، بل المرفوع أمر مقدر رفع ما اضطروا إليه أو رفع ما أكرهوا عليه، لا يعني أن نفس الشيء الذي اضطر عليه مرفوع، بل يعني حكمه مرفوع أو المؤاخذة عليه مرفوع أو شيء من هذا القبيل مقدر. فالمرفوع ليس هو هذه الأشياء بل مقدر. هذا كان هو الاحتمال الأول في توجيه إسناد الرافع إلى هذه الأشياء. يقول هذا الاحتمال الأول يؤدي إلى عدم إمكان التمسك بإطلاق هذا الرافع فيما إذا شككنا في حدود الآثار التي رفعت عن هذه الأشياء. إذا شككنا بأن ما رفع عما اضطروا إليه وعما أكرهوا عليه وما شاكل، هل هو عقاب هذه الأمور فحسب أو أن حرمتها مرفوعة، وهل أنه إذا كان حكمها مرفوعا فهل أنه تمام أحكامها مرفوعة بما فيها من أحكام تكليفية وأحكام وضعية أو لا، أو فقط الأحكام التكليفية مرفوعة الأحكام الوضعية غير مرفوعة؟ مثلا ما أكره عليه، ما أكره عليه تارة يكره الإنسان على شرب الخمر وتارة يكره على بيع داره. إذا أكره على شرب الخمر فهذا بحاجة إلى رفع الحكم التكليفي، لأن شرب الخمر حكمه حكم تكليفي الحرمة. وإذا أكره على بيع الدار فحكم بيع الدار حكم وضعي وانتقال الملك، أنه يترى صحة البيع، الصحة والبطلان في البيع حكم وضعي وليس حكم تكليفي. فهل أن حديث الرافع يمكن التمسك بإطلاقه لكلا الأمرين؟ هل يمكن التمسك بإطلاق حديث الرافع لإثبات أن الإنسان لو أكره على شرب الخمر ارتفعت حرمته، ولو أكره على بيع الدار بل ارتفعت صحة هذا البيع، سقطت صحة هذا البيع؟ هل يمكن التمسك بإطلاق حديث الرافع لإثبات أن الحكم التكليفي والحكم الوضعي كلاهما مرفوعان؟ يقول بناء على الاحتمال الأول لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق، لأنه بناء على الاحتمال الأول المرفوع هو أمر مقدر، ونحن لا نعرف ماذا قدر. هل قدر في قوله رفع ما أكره عليه قدر كلمة حكم حتى يكون مطلقا كلمة حكم، ما يقول يقال أن الحكم مطلق حكم وضع أو حكم تكليف، أو قدرت كلمة الحرمة، ربما قدرت كلمة الحرمة لا كلمة الحكم، فإن قدرنا كلمة الحرمة فعندئذ بعد لا يشمل الحكم الوضعي، يختص بالحكم التكليفي، يختص بالحرمة التكليفية. بل حتى إذا شككنا في دائرة أوسع من ذلك، يعني حتى الحكم التكليفي ربما نشك نحتمل أن يكون المقدر هو المؤاخذة بمعنى العقاب لا الحرمة التكليفية، ربما الحرمة التكليفية تبقى وإنما المرفوع هو العقاب، مثل ما قلنا ذاك اليوم بالنسبة إلى ما يقال بشأن المعاصي الصغيرة، كيف يقال بأن المعصية الصغيرة ما لم يكرر ما لم يصر العابد على المعصية الصغيرة فالله تبارك وتعالى لا يعاقبه على هذه المعصية الصغيرة، لا بمعنى أن المعصية الصغيرة أصبحت جائزة أصبحت محللة، لا، وإنما بمعنى أن عقاب الله تبارك وتعالى يعفو عن عقاب ذلك، لكنها لا تزال معصية. فربما تكون ما أكره عليها هكذا، إذا كان المقدر هو العقاب رفع ما أكره عليه، إن كان بمعنى رفع عقاب ما أكره عليه فربما يكون بهذا المعنى، يعني أن المعصية تبقى معصية، أن الحرمة تبقى على حرمتها، لكن العقاب فقط يزول. فإذا ما دمنا لا نعرف ما هي الكلمة المقدرة فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. إذن إن كانت الكلمة المقدرة هي العقاب فلا يرتفع بذلك لا الحرمة التكليفية ولا الحرمة الوضعية، وإن كانت الكلمة المقدرة كلمة الحرمة فالحكم التكليفي الحرمة التكليفية ترتفع لكن الحكم الوضعي لا يرتفع، مثل صحة البيع في البيع الذي أكره عليه وهكذا. فنحن لا نعرف ما هي الكلمة المقدرة في قوله رفع ما أكره عليه وهكذا رفع ما أضطر إليه وإلى غير ذلك في مقاطع هذا الحديث، نحن لا نعرف ما هو المرفوع الذي أخذ في التقدير حتى نتمسك بإطلاقه. إذن فلا يمكن التمسك بإطلاق حديث الرفع لإثبات رفع جميع الآثار، جميع آثار ما اضطر إليه أو ما أكره عليه أو النسيان أو ما شابه، هذا على الاحتمال الأول. لكن خلافا للاحتمال الثاني والثالث، بناء على الاحتمال الثاني والثالث يمكن التمسك بالإطلاق، إذ لا يوجد شيء مقدر. بناء على الاحتمال الثاني والثالث، المرفوع ليس مقدرا، بل المرفوع هو نفس هذه الأشياء، رفعت هذه الأشياء غاية الأمر. على الاحتمال الثاني رفع وجودها الشرعي، وجودها في عالم التشريع رفع، وعلى الوجه الثالث على الاحتمال الثالث رفع الوجود الخارجي لهذه الأشياء رفعا تنزيليا لا رفعا حقيقيا. على كل التقديرين، على تقدير الاحتمال الثاني والثالث، ما دام لا توجد هناك كلمة مقدرة حتى لا نقول بأننا لا نعرفها حتى نعرف مستوى إطلاقها، وإنما المرفوع هو نفس هذه الأشياء، نفس هذه الأشياء رفعت إما بوجودها التشريعي أو بوجودها الخارجي، لكن الرفع رفع تنزيل. على كل التقديرين ما دام أن نفس هذه الأشياء ترفع نتمسك بإطلاق ذلك، نقول بأنه هذه الأشياء بل إما نزلت منزلة العدم، ومقتضى إطلاق ذلك أنه نزلت منزلة العدم في جميع الآثار، لأنه يعني إذا كان نزلت منزلة العدم بلحاظ بعض الآثار لا البعض الآخر هذا كان بحاجة إلى تقييد. فما دام أن الشارع اعتبر ما أكره عليه أو ما اضطر إليه بمنزلة العدم، فمقتضى إطلاق ذلك أنه لا يترتب عليه شيء، لا حرمة تكليفية ولا حد على شرب الخمر ولا صحة للبيع، يعني جميع الأحكام ترتب عليه أنه نزل هذا الفعل بمنزلة عدمه، نزل الفعل منزلة الترك. هذا بناء على هذا الاحتمال. وبناء على ان يكون المقصود هو الرفع، هو رفع الوجود التشريعي لهذه الاشياء، وايضا كذلك الوجود التشريعي لهذه الاشياء مرفوع، والوجود التشريعي سواء في الحكم التكليفي او في الحكم الوضعي الوجود التشريعي لهذه الاشياء مطلق. اذن فبناء على الاحتمال الثاني والثالث يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات رفع جميع اثار ما اضطروا اليه وما اكرهوا عليه والنسيان وغير ذلك، بخلاف الاحتمال الاول. هذا هو الفرق العملي، الثمرة العملية والفرق العملي المترتب على بين الاحتمال الأول والاحتمالين الآخرين، حيث ظهر أن الاحتمال أنه بناء على الاحتمال الأول لا يمكن التمسك بالإطلاق، وبناء على الاحتمال الثاني والثالث يمكن التمسك بالإطلاق. كيف نتمسك؟ ونحن لا نعرف ماذا قدر، كيف نتمسك بالإطلاق؟ نحن لا نعرف ما هي الكلمة المقدرة حتى نتمسك بإطلاقها. إذا شككنا بأن المولى هل قال أكرم العالم أو قال أكرم الفقيه، إن كان قال أكرم العالم فهو يشمل حتى العالم الطبيب والمهندس والكيميائي فيزيائي أي علم من العلوم، بينما إذا قال أكرم الفقيه فإطلاقه يشمل فقط العلماء الفقهاء فقط. فإذا شككنا بأن المولى ماذا قال، هل قال أكرم العالم أو قال أكرم الفقيه، فهل يمكن التمسك بإطلاق ذلك لشمول جميع العلماء حتى العلماء غير الفقهاء العلماء أنواع أخرى؟ لا، ربما يكون قد قال الفقيه، ما لم نعرف ماذا قال لا يمكن التمسك بإطلاقه إلا في أضيق الدوائر، أضيق الدوائر التي هي قدر متيقن، فالتقدير يكون من هذا القدر عندما تكون الكلمة مقدرة، وأنا لا أعرف بأن هذه الكلمة المقدرة ما هي، هل الكلمة المقدرة كلمة الحكم أو كلمة المؤاخذة أو كلمة الحرمة، ماذا قدرت، ما هي الكلمة التي قدرت؟ فلا يمكن التمسك بإطلاق ذلك إلا في أضيق الدوائر، ولا يمكن التمسك بإطلاق ذلك في أوسع من ذلك. أي مثلا ربما يقال بأن أضيق الدوائر القدر المتيقن هو العقاب، رفع العقاب، فبناء على هذا لا يمكن إثبات حتى رفع الحرمة التكليفية، لا الحكم الوضعي ولا الحرمة التكليفية مثلا. هذا هو الفرق العملي بين الاحتمال الأول والاحتمالين الآخرين. وأما الفرق العملي المترتب على الاحتمال بين الاحتمال الثاني والثالث، ما هو الفرق العملي بين الاحتمال الثاني والثالث؟ يعني احتمال أن يكون المقصود هو رفع هذه الأشياء عن عالم التشريع، واحتمال أن يكون المقصود هو الرفع التنزيلي للوجود الخارجي لهذه الأشياء. يقول الفرق العملي الذي يترتب بينهما هو أنه إذا بنينا على الاحتمال الثاني الذي رجحناه، وهو احتمال أن يكون المقصود هو الرفع هذه الأشياء عن عالم التشريع، لا عن الوجود الخارجي بل عن عالم التشريع، إن كان هذا هو المقصود فلا فرق بين أن يكون الإنسان مضطرا على فعل شيء أو على ترك شيء، مكرها على فعل شيء أو على ترك شيء، إذ تارة الإنسان يبتلي بالإكراه على شرب النجس، شرب المسكر، شرب حرام، شرب الخمر مثلا، وتارة يبتلي بالإكراه على ترك الصلاة مثلا، على ترك واجب. فبناء على هذا الاحتمال يمكن التمسك بحديث الرافع لرفع المؤاخذة عن كلا الأمرين، يعني سواء أكره على فعل حرام أو أكره على ترك واجب، على كلا التقديرين الرفع الظاهري يجري، لأنه كما أن لفعل شيئين وجود في عالم التشريع، لفعل الحرام ثبوت على المستوى المناسب في عالم التشريع له ثبوت في عالم التشريع، كذلك الترك له ثبوت في عالم التشريع، كما أن الفعل له ثبوت في عالم التشريع كذلك الترك له ثبوت، له نوع من الثبوت في عالم التشريع متناسب مع عالم التشريع، يعني أنه كما أن الفعل قد يقع موضوعا أو متعلقا لحكم فيكون ثبوته التشريعي، بمعنى أن هذا الفعل صار موضوعا أو متعلقا لحكم، هذا معنى الثبوت التشريعي لهذا الفعل، كذلك الترك أيضا ربما يكون موضوعا أو متعلقا لحكم، فإذا كان الترك موضوعا أو متعلقا لحكم فله ثبوت تشريعي لهذا الترك، ثبوت تشريعي ويمكن تعلق الرافع بهذا الثبوت التشريعي، سواء الثبوت التشريعي لفعل شيء أو الثبوت التشريعي لترك شيء، بالإمكان أن يتعلق به الرافع، وهذا بخلاف ما إذا بنينا على الاحتمال الثالث فيما إذا قلنا بأن المقصود بالرفع الرفع التنزيلي للوجود الخارجي لهذه الأشياء، لما أضطر إليه أو وما أكره عليه وما شابه. بناء على هذا الاحتمال الثالث ربما يقال بأنه سيختص بالفعل المضطر إليه والفعل المكره عليه لا الترك، وذلك باعتبار أن الفعل لو أكره علي فيصدق ويمكن إسناد الرفع إلى ذلك الرفع التنزيلي، يقال بأن هذا الفعل نزل منزلة العدم وعبر عن ذلك بالرفع وهو رفع تنزيلي، هذا الوجود الخارجي لهذا الفعل شرب الخمر الذي أكره علي، شرب الخمر الذي أكره عليه هذا فعل حصل عن إكراه، هذا نزل منزلة العدم وعبر عنه في الحديث بالرفع بناء على هذا الاحتمال الثالث، هذا يصدق عليه. لكن الترك لو أنه أكره على ترك واجبين فهل يمكن أن يقال بأن هذا الترك قد رفع، هذا الترك هو مرفوع وترك، ورفع الترك بمعنى الواضح ولا يصدق عليه الرفع، نفي الترك نفي إثبات الوجود بلي الترك في عالم الخارج إذا نزل منزلة العدم فهو بمعنى أنه وضع، لا بد أن يعبر عنه بالواضح لا يصح أن يعبر عنه بالرفع، الرفع إنما يمكن أن يعبر به عن تنزيل الفعل منزلة الترك لا عن تنزيل الترك منزلة الفعل، لا يمكن أن لو أن الإنسان أكره على ترك الصلاة فهل يمكن أن نعبر أن الشارع رفع هذا الترك، رفع الحديث يقول رفع ما أكره عليه، هذا الرجل أكره على الترك لم يكره على الفعل بل أكره على الترك، والحديث يقول الشارع قد رفع الشيء الذي أكره عليه، فإن كان الشيء الذي أكره عليه هو الفعل فيشمله قوله أنه رفع رفع رفعا تنفيا. وأما إذا كان قد أكره على التارك فلا يصدق عليه أنه قد رفع، لأنه إن كان يقصد أنه نزل هذا التارك منزلة الفعل فالمناسب أن يعبر عنه بالواضع، ليس المناسب أن يعبر عنه بالرفع. إن كان يقصد أن الشارع قد نزل ترك الصلاة إكراها منزلة فعل الصلاة، إن كان يقصد هذا المعنى لكان المناسب أن يعبر عنه بأنه قد وضعه الشارع وضعا تنزيليا، لا أنه رفعه الشارع رفعا تنزيليا. فالرفع إذن لو كان رفعا تنزيليا للوجود الخارجي لما اضطروا إليه وما أسند وما أكره عليه، هذا سيختص هذا الرفع بالفعل المضطر إليه والترك والفعل المكره عليه لا الترك. فربما يقال بأن الحديث سوف لا يشمل التروك المكره عليها أو المضطر عليها أو ما شابه. ارتكاب الحرام هذا في شرب الخمر، في شرب الخمر يصف عليه ارتكاب الحرام. لا ترك الواجب ليس حراما، هذا بحثنا في بحث الضد ونفينا ذلك. ترك الواجب لا يستلزم الحرمة، ليس كله ترك للواجب حراما، وإنما هذا معصية، صحيح معصية لكن لا ليس حراما، معصية بمعنى المعصية أعم من الفعل والترك. المعصية هو أعم، المعصية تارة يكون فعلا وتارة يكون تركا، المعصية أعم لكن ليس حراما بالمعنى الثبوتي من الحرمة، ليس حراما. المعصية أعم أن يكون وجوديا أو عدمي، المعصية عندنا معصية ثبوتية وعندما معصية عدمية، المعصية يعني مخالفة الله تبارك وتعالى. المخالفة ليس كل مخالفة يصدق عليها الرفع، ليس وجوديا دائما حتى يصدق عليها الرفع، ربما يكون المخالفة ربما تكون المعصية أمرا عدميا فلا يصدق عليها الرفع بتنزيله منزلة النقيض، المفروض أن يصدق عليه الواضع لا الرفع، إذا نزل منزلة النقيض فليس الواضع لا رفع. وعليه قد يقال بأنه بناء على الاحتمال الثالث سيختص الحديث بالفعل المضطر إليه أو المكره عليه أو ما شابه، ولا يشمل الحديث التروك المضطر إليها أو المكره عليها أو ما شابه. هذا هو الفرق بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. إذن هذه الاحتمالات الثلاث تختلف فيما بينها من حيث الآثار العملية في استنباط الأحكام. لاحظوا العبارة: وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة، فعلى الأول يكون المقدر غير معلوم، على الاحتمال الأول الذي كان يقول بالتقدير، يكون المقدر غير معلوم ولا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الآثار. مثلا ربما يكون المقدر عقاب، إذا احتملنا أن يكون المقدر هو كلمة عقاب لا كلمة حرمة ولا كلمة حكم، فهذا سيختص برفع العقاب ولا يعني رفع الحكم. بل ولا بد من وإذا دار الأمر، إذا شككنا بأن المقدر هل هو كلمة حكم أو كلمة حرمة، فالحرمة أضيق دائرة من الحكم، لأن الحكم يشمل الحكم الوضعي والتكليفي، بينما كلمة حرمة تختص بالحكم التكليفي. فمتى ما شككنا بين كلمتين يمكن أن يكون كل منهما هي المقدرة، فالأضيق دائرة منهما هو الذي يلحق. بلي فعلى الأول يكون المقدر غير معلوم ولا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الآثار، خلافا للآخرين يعني للاحتمال الثاني والثالث، إذ يتمسك بناء عليهما بناء على الاحتمال الثاني والثالث بإطلاق الرفع لنفي تمام الآثار. هذا هو الفرق العملي بين الاحتمال الأول والاحتمالين الآخرين، كما أنه على الثالث يريد يوضح الفرق بين الثاني والثالث. يقول كما أنه على الثالث على الاحتمال الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرأف لما إذا اضطر إلى الترك مثلا، بناء على الاحتمال الثالث يعني بناء على أن يكون الرأف رأف تنزيلي للوجود الخارجي لهذه الأشياء، فقد يستشكل في شمول حديث الرأف للترك المضطر إليه أو الترك المكره عليه، فقد يستشكل في شمول حديث الرأف لما إذا اضطر إلى الترك مثلا، لأن نفي الترك خارجا عبارة عن وضع الفعل، ليس من المناسب أن نطلق على نفي الترك نطلق عليه عنوان الرفع، ولأنه وضع وليس رفعا، بل لأن نفي الترك خارجا عبارة عن وضع الفعل، وحديث الرفع يتكفل الرفع لا الوضع. حديث الرفع يقول رفع ما لا يقول وضع. وخلافا لذلك ما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني، يعني بالاحتمال الذي كان يقول بأن هذا رفع عن الوجود التشريعي لهذه الأشياء لا الوجود الخارجي لهذه الأشياء، والوجود التشريعي لهذه الأشياء لا فرق فيها بين الفعل والترك، كما أن للفعل وجود تشريعي كذلك للترك وجود تشريعي متناسب مع عالم التشريع، يعني كما أن الفعل قد يكون موضوعا أو متعلقا لحكم في عالم التشريع كذلك الترك قد يكون موضوعا أو متعلقا لحكم في عالم التشريع، فالفعل والترك على حد سواء في عالم التشريع من حيث ترتب الحكم عليه، من حيث أنه يجعل موضوعا أو متعلقا لحكم فيصغ عليه الرفع، فيصغ عليه الرفع. هو مو ترك، هو يقول رفع عن عالم التشريع، يعني لا وجود له في عالم التشريع، هو يعبر بالرفع. بناء على هذا الاحتمال ننسب الرفع إلى الوجود التشريعي لهذه الأشياء، ما يقول يترك هذه الأشياء، يقول أن هذه الأشياء لا وجود لها في عالم التشريع، يعني ليس موضوعا، ما معنى أنه لا وجود لها في عالم التشريع، يعني ليس موضوعا لحكم أو متعلقا لحكم، كما أنه نستطيع أن نقول عن فعل معين بأنه ليس موضوعا لحكم ولا موضوع ولا متعلقا لحكم، كذلك يمكن أن نقول عن ترك معين بأنه ليس موضوعا لحكم ولا بل متعلقا لحكم، فالرفع يصدق على ثبوته التشريعي، ثبوته الخارجي لا، لأنه في عالم الخارج هذا عدم محض لا يصدق عليه الرفع، لكنه في عالم التشريع لا فرق بين الفعل والترك، كما أن الفعل يقع موضوعا أو متعلقا لحكم كذلك الترك يقع موضوعا أو متعلقا لحكم، فالرفع كما يصدق على الفعل يصدق على الترك أيضا بالوجود التشريعي، بالوجود التشريعي الرفع يصدق على ذلك. ثاني إذ لا محذور حينئذ، يعني حين الأخذ بالاحتمال الثاني، في تطبيق الحديث على الترك المضطر إليه، لأن المرفوع ثبوته والترك له ثبوت تشريعي، لأن المرفوع ثبوته التشريعي فيما إذا كان موضوعا أو متعلقا لحكم، ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل، هذا رفع وليس وضعا، يعني لا يرد عليه ما أوردناه بناء على الاحتمال الثالث، إذ بناء على الاحتمال الثالث قلنا بأن هذا ليس رفعا وإنما هو وضع، بينما على هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني لا، هذا رفع وإن كان هو ترك، لكن هذا الترك له ثبوت في عالم التشريع فيمكن رفعه عن عالم التشريع، بل ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل، إذ ليس معناه إلا عدم كونه موضوعا أو متعلقا لحكم، معنى أنه أن هذا الترك قد رفع عن عالم التشريع معنى ذلك أنه لم يؤخذ موضوعا ولا متعلقا لحكم، هذا معنى الرفع.
إذ ليس معناه إلا عدم كوني موضوعا أو متعلقا لحكم، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا كما هو واضح. وعلى أي حال
لا، هذا الرفع التنزيلي للوجود الخارجي، هذا الاحتمال الثالث. خب تارة يعبر اعتبر كل شيء ما صار، تارة يعبر بأن بأن هذا مرفوع، مرفوع شيء. إذا إن كان يعبر أنه نزل منزلة العدم ما اضطروا إليه فهو منزل منزلة، إن كان يصرح بتعبير منزل منزلة العدم لكان يصدق على الترك وعلى الفعل معا، لأن عدم الترك هم فعل فليكن، عدم العدم فعل بل وجودا فليكن، فنزل منزلة العدم، نزل الوجود منزلة تارة ينزل الوجود منزلة نقيضه، وتارة ينزل الترك منزلة نقيضه، هذا معقول، هذا ممكن فيما إذا كان يصرح بأنه نزل منزلة نقيضه، هذا معقول. لكن إذا عبر بالرفع وإن كان رفع تنزيلي لا رفع حقيقي، رفع تنزيلي، لكنه هذا الرفع التنزيلي إنما يصدق عرفان على ما إذا كان هناك وجود يرفع، لا أن يكون هناك عدم يراد أن ينزله منزلة الفعل، هذا لا يعبر عنه بالرفع عادة، ترك اختياري ليس فعلا اختياري. لا، شيء غير صادر، مو شيء صادر.
هذا
الاختيار أعمل اختياره، أعمل صحيح، أعمل اختياره بأن ترك، إعمال الاختيار أعم من الفعل والترك، وهذا نوع الترك ليس نوع الفعل، إعمال الاختيار أعم من أن يكون تركا أو فعلا، تارة يكون تركا وتارة يكون فعلا. وعلى أي حال فحديث الرفع يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر، يطبق على المثال يقول على كل حال، فحديث الرفع يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو أكره على ذلك فلا حرمة ولا وجوب للحد، هذا طبعا بناء على التمسك بالإطلاق، التمسك يعني بناء على الاحتمال الذي اخترناه وهو الاحتمال الثاني، بناء على الاحتمال الثاني الذي اخترناه فنستطيع أن نتمسك بالإطلاق، كما أنه يمكن الفعل يشمل الفعل والترك معا. لكن يشير أخيرا سيد الشيخ رضوان الله عليه يشير إلى أنه وإن كان مبدئيا نوافق على أن هذا الحديث يشمل بإطلاقه الحكم التكليفي والوضعي معا، الحرمة حكم تكليفي والحد حكم وضعي فيشملهما معا، وحتى صحة البيع بل حكم وضعي فيرفع يكون البيع باطلا فيما إذا أكره عليه، مبدئيا نقبل بهذا الإطلاق، لكنه في بعض الحالات ينكسر هذا الإطلاق ولا يمكن التمسك بإطلاقه، وهو في الحالات التي يكون الرفع خلاف الامتنان، فلا يمكن التمسك بإطلاق الحديث حينئذ. توضيح ذلك أن هذا الحديث جرى مجرى الامتنان، بل مسوقا مساق الامتنان حسب تعبير الكتاب، يعني قد جرى مجرى الامتنان، جاء بلسان الامتنان، من الواضح من حيث مجموع الحديث أنه جاء هذا الحديث بعنوان أنه يمن على أمتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يمن على أمتي بهذه المنة، يقول بأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني تسهيلا عليهم وامتنانا، هذا واضح أنه جاء حديث الرفع لأجل التسهيل على العباد، فمن الله تبارك وتعالى على أمتي بهذه المنة، هذا مضمون الحديث، مضمون الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأن الله تبارك وتعالى قد من على أمتي بهذا التسهيل، بتسهيل الأمر، لأنه رفع عنهم تسعة أشياء، فلغرض تسهيل الأمر وبلسان المنة جاء هذا الرفع، وعليه فكل رفع كان فيه التسهيل وكان يمكن فيه الامتنان فهو مشمول لإطلاق حديث الرفع. لكن ربما يكون في بعض الحالات يكون الرفع على خلاف مصلحة العبد، ولا يمكن فيه الامتنان، وليس تسهيلا بل تصعيبا عليه وليس تسهيلا عليه. وذلك مثل من؟ مثل رفع الحكم الوضعي من صحة البيع مثلا في حالة الاضطرار لا في حالة الإكراه. يوجد فرق بين بيع الدار اضطرارا وبيع الدار إكراها. تارة العدو يكرهني على بيع داري، فلو اعتبر هذا البيع باطلا لكان بصالحي، يعني ان هذا العدو لم يبلغ هدفه، لم يحصل على هدفه. لو ان العدو اكرهني على بيع داري وحكم شرعا بهذا البيع بان هذا البيع باطل، يعني انه انا سوف اكيف حسب تعبيرنا واقول بان هذا العدو لم يستطع ان يكرهني عليه لان هذا البيع فاسد. هذا صحيح، هذا مشمول لحديث الرفع، لانه الامتنان هنا يجري لان عدم صحه هذا البيع بصالحي، بصالحي ان يرفع الحكم الوضعي عن هذا البيع، ان ترفع تزول الصحه عن هذا البيع، هذا بصالحي. لكن فيما اذا اضطررت على بيع داري، مثلا ابني مريض ولاجل معالجه ولدي احتاج الى مال، فاضطررت على بيع داري لاجل الحاله الاضطراريه انا بعت داري، فلو ان الشارع رفع الحكم الوضعي عن هذا البيع يعني اصبح هذا البيع باطلا، انا لا ارتاح بل اطم على راسي، اقول هذا محذورا اكبر من محذور بلي من محذور اصل محذور الولد المرض الولد، لانه انا بعت داري لمعالجه ولدي، واذا بيع الدار اصبح باطلا ولا استطيع ان اعالج ولدي، فهذا ليس بصالحي وليس في ذلك امتنان علي. لو ان الشارع رفع صحة البيع عني في هذه الحالة، ليس تسهيلا علي وليس امتنانا علي. في مثل هذه الحالة لا يمكن التمسك باطلاق الرفع، باطلاق حديث الرفع، لان حديث الرفع بلسان الامتنان، ففي اي رفع يمكن فيها الامتنان فالاطلاق يشمله، وأي رفع لا يمكن فيها الامتنان فخارج عن ظاهر هذا الحديث، لأن ظاهر هذا الحديث هو الامتنان، هو الرفع الامتناني، وفي هذه الحالة الرفع ليس امتنانيا فهو غير مشمول لظاهر حديث الرفع. لاحظوا العبارة. وعلى أي حال حديث الرفع يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو أكره على ذلك فلا حرمة ولا وجوب للحد، كما أنه إذا أكره على معاملة فلا يترتب عليها مضمونها، لا يترتب عليها مضمون تلك المعاملة، يعني أن تلك المعاملة تكون باطلة إذا كان مكرها عليه لا مضطرا، هذا الإكراه إذا أكره على معاملة فلا يترتب عليها مضمونها. نعم يستدرك الحالة التي تكون خلاف الامتنان، يقول نعم يختص الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان على العباد، لأن الحديث مسوق مساق الامتنان، يعني جرى مجرى الامتنان، جاء بلسان الامتنان، ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر إليه لإبطاله، لا يمكن بل الحكم ببطلان البيع المضطر إليه تمسكا بحديث الرفع. لماذا؟ لأن إبطاله يعني إيقاع المضطر في المحذور، هذا ليس تسهيلا عليه بل إيقاع له في المحذور، هذا راح يبتلي، لا يستطيع أن يعالج ولده مثلا، بلي وهذا يعين، لكن أنا أحتمل أن يكون الخطأ مطبعي، يعني أولى من يعين، لكن المهم على كل حال العبارة جاءت يعين.
لأن إبطاله يعين إيقاع المصدر في المحذور وهو خلاف الامتنان، هذا مخالف للامتنان، بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه. البيع المكره عليه لو رفعت عنه الصحة كان بصالح الإنسان، بصالح الإنسان المكره، بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه فإن إبطاله يعني تعجيز المكره، يعني تعجيز ذاك الظالم عن التوصل إلى غرضه بالإكراه. بلي اي بلي اي مو بعيد بلي. والحمد لله رب العالمين.